الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 23 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من النواسخ. ذكرنا ناسخين، نواسخ المبتدأ ومن نواسخ المبتدأ والخبر. الناسخ الأول وهو كان وأخواتها وما يلحق بها، التي تنسخ المبتدأ ويكون اسما لها مرفوعا وتنصب الخبر. والناسخ الثاني إن وأخواتها وما يلحقها، وهذه تنسخ المبتدأ ويكون اسما لها منصوبا وترفع الخبر. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الناسخ الثالث، ظن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: باب ظن وأخواتها. قال: الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات، فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء. أفعال ظن وأخواتها تقسم إلى قسمين أساسيين: أولا أفعال القلوب، ثانيا أفعال التحويل. التي ذكرها المؤلف هي أفعال القلوب، وتسمى بأفعال القلوب لأنها معانيها قائمة بالقلب، متصلة به كالعلم والظن والزعم وغير ذلك. وهذه تنقسم إلى قسمين: أفعال يقين وأفعال رجحان. علم مثلا وعلم ووجد، هذه أفعال يقينية في القلب، بينما ظن وحسب وخال هذه أفعال ترجيح. ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذه من مباحث الأصوليين في اللغة وفي غيرها. يقولون أن العلوم أو المعارف، أو عفوا مراتب الإدراك ستة، وقد ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة لمن قرأ شرح الشيخ رحمه الله. فقال: مراتب الإدراك ستة: العلم والظن والوهم والجهل والجهل المركب. ذكر هذه الأشياء فقال: العلم هو ما يوافق الواقع أو إدراك الشيء على ما هو بالواقع إدراكا جازما، والظن هو إدراك الواقع على ما هو مع وجود ضد مرجوح، والوهم إدراك الشيء على ما هو في الواقع مع وجود ضد راجح، والشك بين الظن والوهم إدراك الشيء مع وجود ضد مساو، والجهل هو عدم إدراك الشيء بالكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع. ست مراتب. العلم كأن تدرك الشيء، تقول علمت كذا، كأنك تدركه يقينا. عكسه الجهل الذي ينقسم إلى جهل بسيط أو جهل مركب. فأفعال ظن وأخواتها تنقسم إلى أفعال القلوب أفعال ظن القلبية تنقسم إلى أفعال يقينية وأفعال ترجيحية. التي ذكرها المؤلف كلها أفعال القلوب: ظن ورأى وحسب إلى آخره. ولكن هنالك أفعال التحويل، وهو تحول الشيء من حالة إلى أخرى، مثل جعل وصير وحول، جعلت الذهب خاتما وحولت الزجاجة قطعا وصيرت الزجاجة لامعا، وهكذا. هذا حكمه ماذا؟ حكمه أنه ينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعول به أول ومفعول به ثان. لذلك تنسخ المبتدأ ويكون مفعول به أولا، وتنصب الخبر كذلك على أنه مفعول به ثان. هكذا تعرب، تقول مثلا: ظن الولد أباه قادما. ظن الولد أباه قادما، ظن فعل ماض ناقص ينسخ من ينسخ المبتدأ والخبر أو ينسخ الذي بعدها. ظن الولد، الولد فاعل مرفوع، وأباه مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب، وهو بالمنصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. قادما مفعول به ثان منصوب. مثل المؤلف قال رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت فعل وفاعل، الله لفظ الجلالة مفعول به أول، أكبر مفعول به ثان وهو مضاف، وكل أكبر كل شيء وكل مضاف مضاف إليه. طبعا ظن وحسب وخال وزعم هذه كلها أفعال قلبية على الترجيح، أما رأى ودرى ووجد وعلم فهذه أفعال قلبية على تفيد اليقين. قال المؤلف رحمه الله ويلغينا برجحان إن تأخرنا، نحو القوم في أثري ظننت. هنا يتكلم المؤلف الآن على قضية تقديم ظن وأخواتها على المفعول به الأول ومفعول به الثاني، ومن هنا نعلم أو يريد المؤلف أن يقول لك أن ظن وأخواتها لها حالات. الحالة الأولى هي الإعمال، إذا كانت ظن في بداية الكلام ثم جاء بعدها المفعول به الأول ومفعول به الثاني فتكون، أو جاءت بعدها الجملة الإسمية، دعونا بهذا اللفظ أفضل، وجاءت بعدها الجملة الإسمية فتكون الكلمة الأولى مفعول به أول مفعول به الثاني منصوب. إذن عملت ظن في النسخ، نسخت الكلمة الأولى والثانية، هذه مفعول به أول وهذه مفعول به الثاني. قد لا تعمل ظن وأخواتها، متى؟ يقول ويلغينا برجحان إن تأخرنا، إذن هنالك إلغاء لعمل ظن وأخواتها، وهذا الإلغاء لازم أو دائما أو هو الواجب. يقول برجحان يعني يجوز أن تعمل، ولكن الأرجح عند العرب، هذا الذي يريده المؤلف، الأرجح أن تلغي عمل ظن في حال تأخرت ظن وأخواتها عن المفعول به الأول والمفعول به الثاني. قال نحو القوم في أثري ظننت، القوم مبتدأ، في أثري خبر، أو قل هو متعلق بالخبر المحذوف، ظننت فعل وفاعل، ملغى لم تعمل. قال المؤلف رحمه الله وبمساواة، هذه الكلمة بمساواة معطوفة على برجحان، وبمساواة إن توسطنا، يعني إذا كانت ظن في أول الكلام فإنها تعمل، إذا كانت في آخر الكلام فالأرجح ألا تعمل تلغى، إذا كانت في وسط الكلام قال ليس هنالك راجح، بإمكانك أن تعملها وبإمكانك أن تلغيها. قال نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وفي الأراجيز شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، خلت من أخوات ظن ملغى، لماذا ملغى؟ لأنه قال اللؤم والخور، اللؤم مبتدأ مؤخر، يعني اللؤم خلت اللؤم والخور في الأراجيز، الأراجيز جمع أرجوزة بمعنى الرجز من بحر الرجز، هذا ما يريده. لاحظ خلت جاءت بين الخبر والمبتدأ، فهنا لم يعملها، ولكن يجوز له أن يعملها ويقول وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، لكن لماذا لم يعملها هنا؟ هذا بيت شعري، قال أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، من باب ماذا؟ من باب أن يحافظ على الوزن الشعري في آخر القافية، أو على يحافظ على القافية الأخيرة. قال وإن وليهن، وليهن ما أو لا، أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. هذه الحالة الثالثة لظن وأخواتها، الحالة الأولى الإعمال إذا جاءت في أول الكلمة، الحالة الثانية الإلغاء برجحان أو الإلغاء بمساواة في حال إذا توسطت أو جاءت في الأخير. إذا جاءت متأخرة عن المبتدأ الخبر فإنها تلغى على الأرجح ويجوز إعمالها، ويجوز أن تلغى أو تعمل على المساواة إذا كانت متوسطة. هذه الحالة الثانية الإلغاء. الحالة الثانية التعليق. التعليق ماذا؟ ما الفرق بينه وبين الإلغاء؟ الإلغاء تلغى لفظا ومحلا، يعني اللفظ يبقى مرفوعا والمحل مرفوع. أما التعليق فاللفظ يبقى مرفوعا والمحل منصوب، تعليق اللفظ فقط. متى؟ قال إن وليهن، وليهن ما أو لا أو إن النافيات. أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. يعني تقول مثلا رأيت والله ليربحن الصدق. رأيت من أخوات ظن، رأيت والله قسم، اللام ليربحن، اللام واقع في جواب القسم، يربحن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، الصدق فاعل. لاحظ هنا لم تعمل هذه، يعني تقول والله لا يربحن الصدق، الجملة هذه تكون كما هي، ولكن هي في محل نصب مفعول به أول مفعول به ثاني. تقول مثلا حسبت لزيد قائم، حسبت من أخوات ظن، لام الابتداء، زيد مبتدأ مرفوع، قائم خبر مرفوع، ولكن زيد قائم في محل جملة سدت مسد مفعولي حسبته، لأن تعلق تعليقا باللفظ تلغى وفي العمل تأتي في المحل عاملة. تقول مثلا ظننت إن زيد قائم، ظننت هي ظننت فعل وفاعل، إن نافية لا محل لها من الإعراب، زيد مبتدأ وقائم خبر، وهذه المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي في محل نصب مفعولي، ليست هي مفعولي، هي في محل نصب مفعولي ظننت. جاء المؤلف بهذه الآية قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي هذه استفهام، الاستفهام قد يكون على نفس الكلمة المبتدأ أو الخبر، كقولك علمت أعلي مسافر أم علمت أعلي مسافر أم خالد، علمت أعلي، هذا لاحظ الاستفهام، همزة الاستفهام توضع على الكلمة مباشرة، علي مبتدأ ومسافر خبر وخالد معطوف على علي، والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد في محل نصب مفعولي علمت، علمت طبعا فعل وفاعل. أو يمكن يأتي الاستفهام نفسه الكلمة المبتدأ أو أحد الكلمتين هو الاستفهام، يعني قد يأتي الاستفهام همزة على أحد الكلمتين المبتدأ أو الخبر، أو لربما يكون الأحد الكلمتين هو بنفسه الاستفهام. وهذه ما مثل به في الآية لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم من هذه من ظننت أخواتها، اللام طبعا لام التعليل، بعدها أن المضمرة على الجواز، نعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، أي الحزبين، لنعلم أي الحزبين مبتدأ وخبر في محل نصب مفعولي لنعلم. طيب الدرس ليس طويلا، ظننت أخواتها، وفيه كلام أيضا يعني تستطيع أن تقوله وتأتي به. لكن أنا أريد أن أتوقف عند هذا القدر، نكون أنهينا نواسخ المبتدأ والخبر، ويبقى عندنا الآن ندخل بباب الفاعل، بعد أن ننهى سنتكلم عن باب الفاعل، هذا يحتاج إلى درسين تقريبا ولربما ثلاثة، ثم نتكلم عن باب الفاعل يحتاج إلى درس وأقل من درس، ثم باب الاشتغال، وبعد باب الاشتغال باب في التنازع، ثم بعد ذلك أظن نتوقف عند هذا. نعم بعد ذلك هذا بقي عندنا أربع دروس إن شاء الله تعالى، أربع مجالس تقريبا أربعة إلى خمسة، وأظن أربعة يكفي. وننهي إن شاء الله تعالى الجزء الأول من قطر الندى، يعني بقي عندنا باب الفاعل ونائب الفاعل وباب الاشتغال وكذلك باب في التنازع. هذه أربعة أبواب بقيت عندنا تحتاج إلى أربع دروس، يعني أظن أكثر ما تحتاج أكثر من أربع دروس. وطبعا لو نريد أن يعني نسب أكثر يعني أو عفوا نسب في الوقت، فقد تحتاج كلها إلى درسين يعني، لكن لو تأخذ أربع دروس لا بأس. وقلنا ننهي هنا الجزء الأول من قطر الندى وندخل في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، ندخل في المنصوبات، منصوبات الأسماء وغير ذلك المفعول به إلى آخره إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 23 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من النواسخ. ذكرنا ناسخين، نواسخ المبتدأ ومن نواسخ المبتدأ والخبر. الناسخ الأول وهو كان وأخواتها وما يلحق بها، التي تنسخ المبتدأ ويكون اسما لها مرفوعا وتنصب الخبر. والناسخ الثاني إن وأخواتها وما يلحقها، وهذه تنسخ المبتدأ ويكون اسما لها منصوبا وترفع الخبر. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الناسخ الثالث، ظن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: باب ظن وأخواتها. قال: الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات، فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء. أفعال ظن وأخواتها تقسم إلى قسمين أساسيين: أولا أفعال القلوب، ثانيا أفعال التحويل. التي ذكرها المؤلف هي أفعال القلوب، وتسمى بأفعال القلوب لأن معانيها قائمة بالقلب، متصلة به كالعلم والظن والزعم وغير ذلك. وهذه تنقسم إلى قسمين: أفعال يقين وأفعال رجحان. علم مثلا وعلم ووجد، هذه أفعال يقينية في القلب، بينما ظن وحسب وخال هذه أفعال ترجيح. ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذه من مباحث الأصوليين في اللغة وفي غيرها. يقولون أن العلوم أو المعارف أو عفوا مراتب الإدراك ستة، وقد ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة لمن قرأ شرح الشيخ رحمه الله. فقال: مراتب الإدراك ستة: العلم والظن والوهم والجهل والجهل المركب. ذكر هذه الأشياء فقال: العلم هو ما يوافق الواقع أو إدراك الشيء على ما هو بالواقع إدراكا جازما، والظن هو إدراك الواقع على ما هو مع وجود ضد مرجوح، والوهم إدراك الشيء على ما هو في الواقع مع وجود ضد راجح، والشك بين الظن والوهم إدراك الشيء مع وجود ضد مساو، والجهل هو عدم إدراك الشيء بالكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع. ست مراتب. العلم كأن تدرك الشيء، تقول علمت كذا، كأنك تدركه يقينا. عكسه الجهل الذي ينقسم إلى جهل بسيط أو جهل مركب. فأفعال ظن وأخواتها تنقسم إلى أفعال القلوب وتنقسم إلى أفعال ظن القلبية، تنقسم إلى أفعال يقينية وأفعال ترجيحية، التي ذكرها المؤلف كلها أفعال القلوب، ظن ورأى وحسب إلى آخره. ولكن هنالك أفعال التحويل، وهو تحول الشيء من حالة إلى أخرى، مثل جعل وصير وحول، جعلت الذهب خاتما وحولت الزجاجة قطعا وصيرت الزجاجة لامعا، وهكذا. هذا حكمه ماذا؟ حكمه أنه ينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعول به أول ومفعول به ثان، لذلك تنسخ المبتدأ ويكون مفعول به أولا، وتنصب الخبر كذلك على أنه مفعول به ثان. هكذا تعرب، تقول مثلا ظن الولد أباه قادما، ظن الولد أباه قادما، ظن فعل ماض ناقص ينسخ المبتدأ والخبر، أو ينسخ الذي بعده. ظن الولد، الولد فاعل مرفوع، وأباه مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب، وهو منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. قادما مفعول به ثان منصوب. مثل المؤلف قال رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت فعل وفاعل، الله لفظ الجلالة مفعول به أول، أكبر مفعول به ثان وهو مضاف، وكل أكبر كل شيء وكل مضاف إليه. طبعا ظن وحسب وخال وزعم، هذه كلها أفعال قلبية على الترجيح. أما رأى ودرى ووجد وعلم، فهذه أفعال قلبية على تفيد اليقين. قال المؤلف رحمه الله ويلغينا برجحان إن تأخرنا، نحو القوم في أثري ظننت. هنا يتكلم المؤلف الآن على قضية تقديم ظن وأخواتها على المفعول به أول ومفعول به الثاني، ومن هنا نعلم، أو يريد المؤلف أن يقول لك أن ظن وأخواتها لها حالات. الحالة الأولى هي الإعمال، إذا كانت ظن في بداية الكلام ثم جاء بعدها المفعول به الأول ما مفعول به ثاني فتكون، أو جاءت بعدها الجملة الإسمية، دعونا بهذا اللفظ أفضل، وجاءت بعدها الجملة الإسمية فتكون الكلمة الأولى مفعول به أول مفعول به ثاني منصوب. إذن عملت ظن في النسخ، نسخت الكلمة الأولى والثانية، هذه مفعول به أول وهذه مفعول به ثاني. قد لا تعمل ظن وأخواتها، متى؟ يقول ويلغينا برجحان إن تأخرنا، إذن هنالك إلغاء لعمل ظن وأخواتها، وهذا الإلغاء لازم أو دائما أو هو الواجب. يقول برجحان، يعني يجوز أن تعمل، ولكن الأرجح عند العرب، هذا الذي يريده المؤلف، الأرجح أن تلغي عمل ظن في حال تأخرت ظن وأخواتها عن المفعول به الأول والمفعول به الثاني. قال نحو القوم في أثري ظننت، القوم مبتدأ، في أثري خبر، أو قل هو متعلق بالخبر المحذوف، ظننت فعل وفاعل، ملغى لم تعمل. قال المؤلف رحمه الله وبمساواة، هذه الكلمة بمساواة معطوفة على برجحان، وبمساواة إن توسطنا، يعني إذا كانت ظن في أول الكلام فإنها تعمل، إذا كانت في آخر الكلام فالأرجح ألا تعمل تلغى، إذا كانت في وسط الكلام قال ليس هنالك راجح، بإمكانك أن تعملها وبإمكانك أن تلغيها. قال نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وفي الأراجيز شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، خلت من أخوات ظن ملغى، لماذا منغال؟ لأنه قال اللؤم والخور، اللؤم مبتدأ مؤخر، يعني اللؤم والخلت اللؤم والخور في الأراجيز. الأراجيز جمع أرجوزة بمعنى الرجز من بحر الرجز، هذا ما يريده. لاحظ خلت جاءت بين الخبر والمبتدأ، فهنا لم يعملها، ولكن يجوز له أن يعملها ويقول وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. لكن لماذا لم يعملها هنا؟ هذا بيت شعري. قال أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، من باب ماذا؟ من باب أن يحافظ على الوزن الشعري في آخر القافية، أو على يحافظ على القافية الأخيرة. قال وإن وليهن، وليهن ما أو لا، أو إن النافيات، أو لام الابتداء، أو القسم، أو الاستفهام، بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. هذه الحالة الثالثة لظن وأخواتها. الحالة الأولى الإعمال إذا جاءت في أول الكلمة. الحالة الثانية الإلغاء برجحان، أو الإلغاء بمساوات في حال إذا توسطت أو جاءت في الأخير. إذا جاءت متأخرة عن المبتدأ الخبر فإنها تلغى على الأرجح، ويجوز إعمالها، ويجوز أن تلغى أو تعمل على المساواة إذا كانت متوسطة. هذه الحالة الثانية الإلغاء. الحالة الثانية التعليق. التعليق ماذا؟ ما الفرق بينه وبين الإلغاء؟ الإلغاء تلغى لفظا ومحلا، يعني اللفظ يبقى مرفوعا والمحل مرفوع. أما التعليق فاللفظ يبقى مرفوعا والمحل منصوب، تعليق اللفظ فقط. متى؟ قال إن وليهن، وليهن ما أو لا، أو إن النافيات، أو لام الابتداء، أو القسم، أو الاستفهام، بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. يعني تقول مثلا رأيت والله ليربحن الصدق. رأيت من أخوات ظن، رأيت والله قسم، اللام ليربحن، اللام واقع في جواب القسم، يربحن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، الصدق فاعل. لاحظ هنا لم تعمل لم يعمل أو لم تعمل هذه، يعني تقول والله ليربحن الصدق، الجملة هذه تكون كما هي، ولكن هي في محل نصب مفعول به أول مفعول به ثاني. تقول مثلا حسبت لزيد قائم، حسبت من أخوات ظن، لام الابتداء، زيد مبتدأ مرفوع، قائم خبر مرفوع، ولكن زيد قائم في محل جملة سدت مسد مفعولي حسبت، لأن يعني تعلق تعليقا باللفظ تلغى، وفي العمل تأتي في المحل عاملة. تقول مثلا ظننت إن زيد قائم، ظننت هي ظننت فعل وفاعل، إن نافية لا محل لها من الإعراب، زيد مبتدأ وقائم خبر، وهذه المبتدأ الخبر سدت مسد مفعولي في محل نصب مفعولي، ليست هي مفعولي، هي في محل نصب مفعولي ظننت. جاء المؤلف بهذه الآية قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي هذه استفهام، الاستفهام قد يكون على نفس الكلمة المبتدأ أو الخبر، كقولك علمت أعلي مسافر أم علمت أعلي مسافر أم خالد، علمت أعلي، هذا لاحظ الاستفهام، همزة الاستفهام توضع على الكلمة مباشرة، علي مبتدأ ومسافر خبر وخالد معطوف على علي، والجملة من المبتدأ الخبر سدت مسد في محل نصب مفعولي علمت، علمت طبعا فعل وفاعل. أو يمكن يأتي الاستفهام نفسه الكلمة المبتدأ أو أحد الكلمتين هو الاستفهام، يعني قد يأتي الاستفهام همزة على أحد الكلمتين المبتدأ أو الخبر، أو لربما يكون الأحد الكلمتين هو بنفسه الاستفهام. وهذه ما مثل به في الآية، لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم من هذه من ظننت أخواتها، اللام طبعا لام التعليل بعدها أن المضمرة على الجواز، نعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، أي الحزبين، لنعلم أي الحزبين مبتدأ وخبر في محل نصب مفعولي لنعلم. طيب الدرس ليس طويلا، ظننت أخواتها، وفيه كلام أيضا يعني تستطيع أن تقوله وتأتي به. لكن أنا أريد أن أتوقف عند هذا القدر، نكون أنهينا نواسخ المبتدأ والخبر، ويبقى عندنا الآن ندخل بباب الفاعل. بعد أن ننهى سنتكلم عن باب الفاعل، هذا يحتاج إلى درسين تقريبا ولربما ثلاثة، ثم نتكلم عن باب الفاعل يحتاج إلى درس وأقل من درس، ثم باب الاشتغال، وبعد باب الاشتغال باب في التنازع، ثم بعد ذلك أظن نتوقف عند هذا. نعم بعد ذلك هذا بقي عندنا أربع دروس إن شاء الله تعالى، أربع مجالس تقريبا أربعة إلى خمسة، وأظن أربعة يكفي، وننهي إن شاء الله تعالى الجزء الأول من قطر الندى. يعني بقي عندنا باب الفاعل ونائب الفاعل وباب الاشتغال وكذلك باب في التنازع، هذه أربعة أبواب بقيت عندنا تحتاج إلى أربع دروس، يعني أظن أكثر ما تحتاج أكثر من أربع دروس. وطبعا لو نريد أن يعني نسهب أكثر يعني أو عفوا نسهب في الوقت، فقد تحتاج كلها إلى درسين يعني، لكن لو تأخذ أربع دروس لا بأس، وقلنا ننهي هنا الجزء الأول من قطر الندى وندخل في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، ندخل في المنصوبات، منصوبات الأسماء وغير ذلك المفعول به إلى آخره إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف عند هذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.